أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. القول الثالث في شيخوخة الإجازة ما ذهب إليه المحقق الخوئي رحمه الله في معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 72، وذكره بعض تلامذته كالشيخ الداوري في أصول علم الرجال صفحة 482، والشيخ محمد آصف المحسني في بحوث في علم الرجال الطبعة الرابعة صفحة 113. السيد الخوئي رحمه الله ذكر هذا الرأي في معجم رجال الحديث، وجرى عليه في أبحاثه الفقهية، وهو القول بعدم وثاقة مشايخ الإجازة مطلقاً، وإضرار جهالتهم في الأسانيد حتى إلى الكتب المشهورة. إذن إلى هنا أخذنا ثلاثة أقوال: القول الأول للمحقق التستري، للمولى عبد الله التستري وتلامذته كالقحبائي والتقي المجلسي، وهو أن شيخوخة الإجازة ليست أمارة الوثاقة. والقول الثاني للوحيد البحبهاني ومن جاء من بعده، وهو أن شيخوخة الإجازة إما أن تفيد الوثاقة أو لا أقل الحس. وعمدة كلام الوحيد البهبهاني أن الظاهر من الإجازة إنما هو إثبات اتصال سلسلة السند، وليس إثبات صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه. وفي إثبات اتصال السلسلة نحن لا نشترط العدالة والوثاقة. السيد الخوئي رحمه الله، وسنقرأ كلامه، يقول: ما هو الغرض من الإجازة وأخذ الإجازة بأخذ الإجازة في الرواية؟ الجواب: الغرض صحة الحكاية. أقول حدثني فلان، أخبرني فلان، فالغرض من أخذ الإجازة صحة الحكاية، صحة التحديث، وصحة التحديث لا تتوقف على العدالة. وبالتالي سواء كان هذا السند قد ذكر لإثبات صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه، أو قد ذكر لإثبات اتصال سلسلة السند، مدرسة الرواية والحضور عند مشايخ الرواية ليس غرضه إثبات صحة السند، صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه، أو اتصال حلقات السلسلة. المهم من يأخذ الإجازة يصح له أن يحكي، يصح له أن يحدث، يصح له أن يخبر، والإخبار كما يكون عن الثقة والجليل والعظيم، يصح أيضا الإخبار عن اللئيم أيضا والكذاب والوضاع. فشيخوخة الإجازة لا تدل على الوثاقة مطلقا. ومن هنا ضعف السيد الخوئي رحمه الله الكثير من الروايات الواردة في كتاب من لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار، مما عده الطائفة من الروايات المعتبرة، وبنى على عد كل روايات أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد من الضعاف، وكذلك كل روايات أحمد بن محمد بن يحيى العطار من الضعاف، وكذلك روايات علي بن محمد بن الزبير وغيرهم من مشاهير الإجازة، جعلها من قسم غير المعتبر لجهالة هؤلاء ونظائرهم ممن تساهل فيهم المتشددون كالشهيد الأول والشهيد الثاني وصاحب المعالم وصاحب المسالك، كانوا يتشددون في الأسانيد. مثلا صاحب المدارك يبني على حجية خبر العدل الإمامي وقبل روايات أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد لكونهم من المشاهير والمعاريف، وهذا ما سيأتي في القول الرابع من التفرقة بين المشاهير والمعاريف وبين مشايخ الرواية. فالكون الرجل من المشاهير والمعاريف هذا أمارة على الوثاقة، بخلاف مجرد كونه شيخ إجازة فهذا لا يكشف على الوثاقة. كيف كان؟ المهم هو النظر إلى دليل السيد الخوئي رحمه الله، ولأن هذا البحث مهم وكلام السيد الخوئي رحمه الله مهم وأساسي ومحوري في بحثنا، لا بأس بنقل تمامه وقراءة تمامه ثم بعد ذلك نأخذ خلاصته. السيد الخوئي في معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 72 يقول: فقد اشتهر أن مشايخ الإجازة مستغنون عن التوثيق. هذه الشهرة جاءت بعد الوحيد البهبهاني. فقد اشتهر أن مشايخ الإجازة مستغنون عن التوثيق، والجواب عن ذلك أن مشايخ الإجازة على تقدير تسليم وثاقتهم لا يزيدون في الجلالة وعظمة الرتبة على أصحاب الإجماع وأمثالهم ممن عرفوا بصدق الحديث والوثاقة، فكيف يتعرض في كتب الرجال والفقه لوثاقتهم ولا يتعرض لوثاقة مشايخ الإجازة لوضوحها وعدم الحاجة إلى التعرض لها؟ يعني يقول أصحاب الإجماع أو لا بأمارية الوثاقة من مشايخ الإجازة، وهذا الكلام لم يقل في حق أصحاب الإجماع، فكيف يقال في حق مشايخ الإجازة؟ هذا يعني مناقشة نقضية. يقول: والصحيح أن شيخوخة الإجازة لا تكشف عن وثاقة الشيخ كما لا تكشف عن حسنه. بيان ذلك أن الراوي قد يروي رواية عن أحد بسماعه الرواية منه، وقد يرويها عنه بقراءتها عليه، يذكر أنحاء تحمل الحديث، وقد يرويها عنه لوجودها في كتاب قد أجازه شيخه أن يروي ذلك الكتاب عنه من دون سماع ولا قراءة. فالراوي يروي تلك الرواية عن شيخه فيقول: حدثني فلان، فيذكر الرواية. ففائدة الإجازة هي صحة الحكاية عن الشيخ وصدقها. هذا مربط الفرس. يعني من قال إن فائدة الإجازة صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه يرى أن شيخوخة الإجازة أمارة الوثاقة، لأنك لا يمكن أن تثبت نسبة الكتاب إلى مؤلفه إذا لم يكن شيخ الإجازة ثقة. ومن قال إن الفائدة من شيخوخة الإجازة إثبات اتصال سلسلة السنة يرى أن شيخوخة الإجازة لا تدل على الوثاقة، لأن اتصال حلقات السند لا يشترط فيها الوثاقة ولا تضر فيها الجهالة. ومن قال بالقول الثالث كالسيد الخوي إن الغرض من شيخوخة الإجازة صحة الحكاية، صحة الحكاية لا تتوقف على الوثاقة. يقول السيد الخوي: ففائدة الإجازة فالراوي يروي تلك الرواية عن شيخه فيقول حدثني فلان فيذكر الرواية، ففائدة الإجازة هي صحة الحكاية عن الشيخ وصدقها. فلو قلنا بأن رواية، يقول إذن هنا يأتي مبنى الميرزا النوري صاحب المستدرك عند مبنى أن رواية الثقة عن الثقة أمارة الوثاقة، يعني مجرد رواية الثقة عن شخص تدل على وثاقته، لأن الثقة لا يروي إلا عن ثقة، وليس المراد الجليل لا يروي إلا عن ثقة، الثقة لا يروي إلا عن ثقة. هذا من غرائب آراء الميرزا حسين النوري صاحب المستدرك. يقول السيد الخوي: إذا بنينا على أن الثقة لا يروي إلا عن ثقة يتم هذا الكلام، يصير شيخ الإجازة ثقة، أما إذا لم نبني فلا يتم هذا المبنى. يقول: ففائدة الإجازة هي صحة الحكاية عن الشيخ وصدقها. فلو قلنا بأن رواية الثقة عن شخصين كاشف عن وثاقته أو حسنه فهو هذا القول، وإلا لو لم نقل فلا تثبت وثاقة الشيخ بمجرد الاستجازة والإجازة. وقد عرفت آنفا أن رواية الثقة عن شخص لا تدل على وثاقته ولا على حسنه، ويؤيد ما ذكرنا أن الحسن بن محمد بن يحيى والحسين بن حمدان الحضيني من مشايخ الإجازة على ما يأتي في ترجمتهما، وقد ضعفهما النجاشي. انتهى كلام السيد الخوي رحمه الله. خلاصة كلام السيد الخوي: عدم التسليم بما أفاده القول الثاني السابق للوحيد البهبهاني، وربط محل الكلام بمبنى الميرزا النوري أن الثقة إذا رواه فهل هذا الثقة لا يروي إلا عن ثقة أو لا، وبما أن رأي السيد الخوي أن الثقة لم يثبت أنه لا يروي إلا عن ثقة، فرواية الثقة لا تعد توثيقا، وبالتالي لا تكون شيخوخة الإجازة أمارة الوثاقة. هذا تمام الكلام في بيان القول الثالث. هذا القول الثالث يعني ينفي أمارية شيخوخة الإجازة للوثاقة مطلقا، بخلاف القول الأول. القول الأول ينفيها إذا كان الغرض هو ماذا؟ اتصال حلقات سلسلة السند، وهذا هو الأغلب في شيخوخة الإجازة. وأما إذا كان شيخوخة الإجازة لإثبات صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه فالقول الأول يرى توثيقه، أما القول الثالث للسيد الخوي أعم مطلقا، يعني القول الأول للمولى عبد الله التستري شيخوخة الإجازة لا تدل على الوثاقة لأن الشيخوخة الإجازة يراد بها اتصال حلقات سلسلة السند، وأما إذا أريد بها إثبات صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه فيمكن القول بالتوثيق. القول الثاني للوحيد البهبهاني شيخوخة الإجازة أمارة الوثاقة. القول الثالث للسيد الخوئي شيخوخة الإجازة ليست أمارة الوثاقة مطلقان، سواء أريد بها إثبات صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه أو اتصال حلقات سلسلة السند، لأن الغرض من شيخوخة الإجازة صحة الحكاية، صحة الحكاية لا تتوقف على الوثاقة. القول الرابع التفصيل بين من كان من المشايخ المشاهير في الرواية ومن المعارف، والذين أخذت عنهم الطائفة بكثرة من غير نكير ولا غمز في أحدهم، وبين غيرهم ممن لم تكثر الرواية عنه. فيقال إن ظاهر حال الطائفة بالنسبة إلى من أكثروا من الرواية كونهم من أعلام محدثي الطائفة الشيعية المحقة الذين يؤخذ عنهم الحلال والحرام فيقال بوثاقتهم. وأما من لم يكن كذلك فلا تثبت الوثاقة، والنسبة بين المعارف ومشايخ الإجازة هي نسبة العموم والخصوص من وجه. فقد يكون الشيخ من المشاهير ومن أعلام الطائفة ولا يكون شيخ إجازة، وقد يكون شيخ الإجازة ليس من المعارف ولا من مشاهير الطائفة، وقد يكون شيخ الإجازة من مشاهير ومعارف الطائفة. إذن يلتقيان في المشهور المعروف الذي هو أيضا شيخ إجازة، ويفترق المعروف والمشهور عن شيخ الإجازة إذا لم يكن شيخا للإجازة، ويفترق شيخ الإجازة عن المعروف والمشهور إذا لم يكن شيخ الإجازة معروفا. هذا القول يظهر اختياره جملة من أعاظم المتأخرين كالشهيد الثاني وولده الشيخ حسن صاحب المعالم وحفيده الشيخ محمد صاحب استقصاء الاعتبار، والشيخ البهائي والمحقق الدامان، والسيد الصدر في شرحه على الوجيزة صاحب كتاب نهاية الدراية معروف، يعني 500 صفحة مطبوع، نهاية الدراية في شرح الوجيزة صفحة 49، وليس المراد سيد محمد باقر الصر المتأخرين، لا سيد حسن الصر. وغير غير واحد من المعاصرين مثل السيد علي الفاني في بحوث في فقه الرجال صفحة 129، الفوائد الرجالية لأبو الحسن صفحة 137. بل يمكن أن يقال إن هذا الرأي هو رأي العلامة الحلي رضوان الله عليه في الخلاصة عند شرحه لمشيخة التهذيبين. فنرى العلامة الحلي قد صحح كثيرا من طرق التهذيبين أحيانا، وقد ضعف كثيرا من طرق التهذيبين أحيانا أخرى. ومن الملاحظ أن الطرق التي صححها كان فيها الكثير من المعارف والمشاهير، بينما الطرق التي لم يصححها كان فيها مشايخ إجازة إلا أنهم لم يكونوا من المشاهير والمعارف. ولا يخفى إن القول الرابع قد لا يعد من الأقوال في المسألة، لأنه ناظر إلى مبنى آخر، وهو مبنى كون المعارف والمشاهير أمارة الوثاقة، هذا مبنى آخر، هذا غير مبنى كون شيخوخة الإجازة من أمارات الوثاقة، وهذا غير مبنى الميرزا النائي الميرزا النوري كون مجرد رواية الثقة أمارة الوثاقة. هذه مباني ثلاثة المبنى الأول رواية الثقة عن شخص أمارة وثاقته الميرزا النوري، قول الثاني كون شيخ الإجازة أمارة الوثاقة، المبنى الثالث كون الشخص من المعارف والمشاهير في الرواية أمارة الوثاقة، هذا غير كونه من أعاظم الطائفة. نقرأ كلماتهم لنرى دلالتها على القول الرابع. أما الشهيد الثاني اتضح الكلام وذكرناه بالتفصيل في نهاية القول الثاني. نعم كلام الشهيد الثاني عام لكنه لا يشمل من تقدم على الشيخ الكليني رضوان الله عليه، وإن كان الضابط الذي ذكرها وهي كون الشخص من أعظم الطائفة هذه الضابطة عامة تشمل حتى من تقدم على الكليني، لكنه قيد بالكليني ومن عاصره ومن جاء بعده. وأما كلام ابن صاحب المعالم فقد ذكر في مقدمات كتابه منتقى الجمان في الأحاديث الصحيحة والحسان الجزء الأول صفحة 39، لاحظ كلام صاحب المعالم واضح وصريح، يقول يروي المتقدمون من علمائنا رضي الله عنهم عن جماعة من مشايخهم الذين يظهر من حالهم الاعتناء بشأنهم وليس لهم ذكر في كتب الرجال، والبناء على الظاهر يقتضي إدخالهم في قسم المجهولين. لماذا؟ لأنه لا ذكر لهم. ويشكل بأن قرائن الأحوال شاهد ببعد اتخاذ أولئك الأجلاء الرجل الضعيف أو المجهول شيخا يكثرون الرواية عنه ويظهرون الاعتناء به. ورأيت لوالدي الشهيد الثاني ورأيت لوالدي كلاما في شأن بعض مشايخ الصدوق قريبا مما قلنا، وربما يتوهم أن في ترك التعرض لذكرهم في كتب الرجال إشعارا بعدم الاعتماد عليهم وليس بشيء، فإن الأسباب في مثله كثيرة وأظهرها أنه لا تصنيف لهم. وأكثر الكتب المصنفة في الرجال لمتقدم الأصحاب اقتصروا فيها على ذكر المصنفين وبيان الطرق إلى رواية كتبهم، يعني أكثر من فهرستات يذكرون صاحب الكتاب. هذا ومن الشواهد على ما قلناه أنك تراهم في كتب الرجال يذكرون عن جمع من الأعيان أنهم كانوا يرون عن الضعفاء، وذلك على سبيل الإنكار عليهم وإن كانوا لا يعدونه طعنا فيهم. فلو لم تكن الرواية عن الضعفاء من خصوصيات من ذكرت عنه لم يكن للإنكار وجهون، ولولا وقوع الرواية من بعض الأجلاء عنه ومشهور بالضعف لكان الاعتبار يقتضي عد رواية من هو معروف بالثقة والفضل وجلالة القدر عمن هو مجهول الحال ظاهرا من جملة القرائن القوية على انتفاء الفسق عنه. إذن هو كلام واضح أن إكثار الرواية عن شخصين وإكثار الجليل عن شخصين من البعيد أنه يكثر عن الفاسق أو الكذاب. ثم صار بصدد جمع القرائن والشواهد ومثل لي وذكر أمثلة وأسماء للمشايخ المشاهير، فكلام صاحب المعالم كالصريح في التفريق بين المشايخ المشهورين والمعروفين وكشف ذلك عن وثاقة عن الوثاقة ومجرد كون الشيخ شيخ إجازة من دون شهرة. المقطع الثالث، المقطع الأول الشهيد الثاني، المقطع الثاني لصاحب المعالم، المقطع الثالث الشيخ البهائي مشرق الشمسين طبع مجمع البحوث العلمية صفحة 79، لاحظ كلام الشيخ البهائي، وهؤلاء كلهم متخصصين في الدراية الرجال والدراية، الشهيد الثاني صاحب المعالم والبهائي، يقول يدخل في أسانيد بعض الأحاديث من ليس له ذكر في كتب الجرح والتعديل بمدح ولا قدح، غير أن أعاظم علمائنا المتقدمين قدس الله أرواحهم قد اعتنوا بشأنه وأكثر الرواية عنه، وأعيان مشايخنا المتأخرين طاب ثراهم قد حكموا بصحة روايات هو في سندها، والظاهر أن هذا القدر كاف في حصول الظن بعدالته، وذلك مثل أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. ثم مثل بنظائر أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد من المشايخ ومن مكثري الرواية ومن المعارين إلى أن قال: فهؤلاء وأمثالهم من مشايخ الأصحاب لنا ظن بحسن حالهم وعدالتهم، وقد عددت حديثهم في الحبل المتين، كتاب الحبل المتين، وفي هذا الكتاب مشرق الشمسين، والصحيح جريا على منوال مشايخنا المتأخرين، ونرجو من الله سبحانه أن يكون اعتقادنا فيهم مطابقا للواقع، وهو ولي الإعانة والتوفيق. المقطع الرابع للمير داماد، المحقق الداماد الشيخ محمد باقر المير داماد، أستاذ ملا صدرة، في كتابه الرواشح السماوية طبعة دار الحديث صفحة 170 قال: ثم إن لمشايخنا، قال في الراشحة 33 من رواشحه، ثم إن لمشايخنا الكبراء مشيخ يوقرون ذكرهم ويكثرون من الرواية عنهم والاعتناء بشأنهم ويلتزمون إرداف تسميتهم بالرضية عنهم أو الرحمة الرضيلة عنهم أو الرحمة التي لهم، البتة يعني الترضي عليهم والترحم عليهم، فأولئك أيضا ثبت فخماء وأثبات أجلاء، ذكروا في كتب الرجال أو لم يذكروا، والحديث من جهتهم صحيح معتمد عليه، نص عليهم بالتزكيه والتوثيق أو لم يناص. ثم ذكر أمثلة كثيرة لهذه الضابطة الكبرى التي ذكرها، ويمكن مراجعة الراشحة 33، نحن لم نذكرها لأن هذا خروج عن محل بحثنا. إذن من الواضح إن مستند هذا القول منحصر في ماذا؟ في استظهار حالة الطائفة التي عودتنا نقض الأسانيد ونقد الأسانيد من خلال التمييز بين الرواة الثقات والرواة الضعاف. واضح أن الظاهر هو أن من أكثر من الرواية عن وكان من المعارف والمشاهير في الرواية، فإن كونه معروف أو مشهور في الرواية أمارة الوثاقة، من البعيد جدا أن يركن عظماء الأصحاب إلى راوي وشيخ إجازة ويكثر من الرواية عن مع أنه ضعيف، ولكن من الواضح أن هذا المبنى ليس هو أصل المبنى الذي نبحثه. المبنى الذي نبحثه كون شيخوخة الإجازة أمارة الوثاقة، وهذا المبنى كون المعروفية والمشهورية أمارة الوثاقة، والنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. هذا تمام الكلام في بيان الأقوال الأربعة في شيخوخة الإجازة. القول الأول للمولى التستري: شيخوخة الإجازة ليست أمارة الوثاقة فيما إذا كان الغرض منها إثبات اتصال حلقات السند، دون ما إذا كان الغرض منها إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه. القول الثاني للوحيد البهبهاني: كون شيخوخة الإجازة أمارة الحسن أو الوثاقة. القول الثالث للسيد الخوئي: شيخوخة الإجازة ليست أمارة الوثاقة مطلقا، سواء كان الغرض منها إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه أو كان الغرض منها اتصال حلقات السند، لأن الغرض الأساسي والأصلي من شيخوخة الإجازة صحة الحكاية. القول الرابع والأخير: التفصيل بين كون شيخ الإجازة مشهورا ومعروفا فهذا أمارة الوثاقة، وبين عدم كونه مشهورا ولا معروفا فهذا لا يدل على الوثاقة. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية، بيان الأقوال الأربع في المسألة. النقطة الثالثة والأخيرة نقد أدلة الأقوال الأربعة وبيان المختار، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.